أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائم وأعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن فرغ الماتن عن الصور الخمسة فيما لو اشترى في الذمة، ذمة المالك أو ذمة العامل بوصف وكيل عن المالك أو بما هو في نفسه، قاصدا من رأس الوفاء من مال المضارع أو لا، لم يقصد إنما اتفق بعد ذلك، أو الشراء في الذمة ولم يحدد أي ذمة في البين، مضت الصور الخمسة من حيث صحة الشراء وفساده، وبالتالي أنه بيكون في مضاربة ولا ما في مضاربة، بيكون للمالك حينئذ أو للعامل، يكون العامل ضامن للمالك والبائع أو غير التفاصيل التي مضت معه. بقي في مسألة ما لو ادعى العامل كون الشراء للمالك، والبائع قال لا أن الشراء كان لك. ليه؟ حين نقتصر مثلا من المكاتب في الربح، فأيهما يكون المدعي وأيهما يكون المنكر؟ قطعا ما في تداعي في الربح، بل أحدهما هلا يبكي أنه يريك عم يدعي لأن البيع للمالك، يعني البائع في البيع، وهذا ما ينكره العامل، والعامل يدعي أنه لنفسه، وهذا ما ينكره البائع في البقاء. إلا أنه لا، هي بحسب الحقيقة مدعي ومنكر في البائع، ولا إذا بدنا نفرض تداعي ما من شيء إلا بيدخل في باب التداعي. ليش؟ لأن تشخيص المدعي من المنكر ليس بحسب مصب الدعوة حتى يكون باب التداعي، وإنما بلحاظ الأثر والنتيجة التي تترتب في البائع. والأثر هنا في أثر حينئذ واحد، من حيث الصحة والفساد، ومن حيث كون حينئذ المال المالك حينئذ في البين، هو بلا شك المالك، لكن يكون بهذه المعاملة دخلنا تحت قانون تبعية النماء في المقية للأصل فيما لو كان هنالك ناتج وربح، أو لا دخلنا في القاعدة الاستثنائية وهي المضاربة، وهذه المفروض فيها صحة حينئذ المضاربة حتى يكون الناتج تابع لهما، وبه نخرج عن تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل كما حينئذ الأشياء. الماتن يقول بأنه يقدم قول البائع، وذلك لموافقة، لأنه ليس مدعي وليس متداعي في البيع، حيث أن النظر في تشخيص المدعي والمنكر ليس مصب الدعوة، وإنما هو الأثر الذي يترتب، وبحسب الأثر الذي يترتب أحدهما حينئذ اللي هو عبارة عن العامل يدعي أن هذه المعاملة كانت للمالك، والبائع يقول لا، هذه المعاملة كانت لك. ظاهر حال حينئذ العامل إذا لم يكن بيلقيت، وإذا سوف يفر علينا جملة تعليقات وردت على المتن، إذا لم يكن هنالك مثلا اشترى بنية بالمضاربة، فيه يشتري بنية ويروح يبيع، اشترى مثلا بنية بست سبع طوابق، كل طابق فيه مثلا ثلاث شقة، كل شقة مثلا حقها مثلا 50,000 درهم في البيع، وهذيك تطلع بظاهر حاله فقير مدري شو إلى آخره، فجزما وبتان أن الشراء حتى بالذمة إلى محدوده، مش رح يجي الفقير المعدم يشتري في ذمته مثلا 1000 مثلا هكتار مثلا من الأرض فيها حتى بالذمة، بالتالي أدمد بمقدار ما تتسع حينئذ الذمة، مش رح تكون الذمة بهالمقدار فيها، يعني بيكون إلى مقدار صح وعاؤها هو الذمة والصورة الذهنية منظورة بنظرة الحمل الأولي، بس مش الصورة الذهنية اللي بيجي للفقير المعدم بتحمله مثلا مليار درهم في أمبين، ألف ألف مثلا درهم، هو ألف مثلا ألف كذا قطعة، إنما بالمقدار اللي يمكن أن يتناسب معه. قلنا أنه بنحو القضية الحقيقية مش بنحو القضية اللي لا يعقل حينئذ أن تتحقق. فالذمة والصورة الذهنية التي هي رمز لما في الخارج للخارج اللي يمكن أن يتحقق بالنسبة له، مو الخارج اللي نقطع ونزم عدم تحققه بالنسبة له بالمقدار حينئذ المنظور. فإذا إجا قطع عم يشتري بنية مثلا نصف سبع طوابق وكل طالب في ثلاث فئة وكل شيء ألف درهم، بالذمة قطع مش ذمته، لأنه ذمته قد ما تتسع إذا بتتسع يمكن لشقة واحدة ويمكن ما لا تقدر حينئذ عليه، واضح حتى على الشقة الواحدة لا تقدر. فجزما هنا تكون الذمة المقصودة بالنسبة للعامل هي ذمة المال أو ذمته بس بوصفه وكيلا عن المالك شيئا، لا ذمته فيما هو هون قطع. ظاهر الحال هنا فقره والمقدار المشترى الكمية المشترات في البيت الجمع بينهما بيجعل حينئذ الشراء في ذمة المالك أو في ذمته وصف وكيلا عن المالك لا في ذمته بما هو في نفسه، هم قطعا يقدم كله. وهو هذا ما سوف يخرج عليه جملة من التعليقات على المتن. لكن في الصورة التي تتسع الذمة، يعني كي مثلا سيارة على سبيل الفرض ويبداش بألف درهم بالمقدار، مش مثلا بنية ست سبع طوابق وكل طابق ثلاث فئة وكل شيء خمسين ألف درهم فيها، لا سيارة بألف درهم مثلا سبيل الفرض والعامل مرتب حاله ولا علم له مسبق شو وضعيته إذا العامل، بل لا علم له أنه عامل ولا ليس بعامل في البيت، ولو فرض عامل ذمته جزمة تتسع للألف درهم بل للأزل من ألف درهم، كما أن المالك أيضا ذمته تتسع للألف درهم والأزل من ألف درهم في البيت. هون اشتركت في الذم، واضح؟ طيب ذمة من المالك ولا العامل؟ العامل بوصفه كن عن مالك أو المالك سيتعيد الترجمة المالك أو لا العامل لنفسه فيه العامل أني قال لا اشتريت للمالك والبائع قال لا اشتريت لنفسك اشتريت في الذمة أصدق ذمة نفسك في الذمة هم قول من يقدم قد يقدم العامل ما هو أدرى بنيته هذا الشيء حينئذ يمتنع الاطلاع عليه إلا من قبل صاحبها في البيان اللي هو العامل إذا كان مأمونا وغير معهود بالكذب يعني غير متهم في البيان فيؤخذ حينئذ يعني يقبل قوله مع اليمين يعني يقدم قوله مع اليمين فكون قوله هو الموافق حينئذ هذا الكلام حينئذ مفروض ليش لأن هنا تشخيص المدعي من المنكر بعد أن قلنا بأن الميزان في ذلك هو الأثر وليس مصب الدعوة هو مسألة أنه وافق الظاهر أو مخالف للظاهر. قلنا لو إجا واحد ابتداء قال لك مثلا أني صليت واضح قال لك صليت ومعهود منه أنه بيصلي صلاة الاستجارة أو بيصلي عند غير مثلا تبرع في بين عن والدي عن كذا بصر ذلك لكن لما قال صليت ظاهر الحال انتساب حينئذ هذا الفعل وانتساب المبدأ لتلك الذات بما هو في نفسه مش عم يخبر اني صليت صليت وخالص ما قال صليت عن رأي هيدي بدها مؤونة ان حضرت المؤونة اخذ بها وإلا ظاهر الحال ان الفعل منسوب له في نفسه لما قال اشتريت في الذمة حتى لو كان وكيلا عن الغير ونائبا عن الغير ولكنه لم يستحضر بعض الغير فالمنظور حينئذ هو عن ذمته مو ذمة حينئذ ذلك هذا هو الظاهر الحق فيكون قول البائع بأنه اشترى لنفسه ولم يشتري بأمالك، هو الموافق للظاهر، إذا هو ظاهر الحال، وليس ظاهر الحال أنه اشترى للمالك أو في ذمته بوصف وكيل عن المالك في المال. فإذا كان كذلك فيكون قوله هو الموافق للظاهر، فيكون هو المنكر يقدم قوله مع اليمين، وعلى العامل أن يأتي بإذن ببينة تفيد بأن الشراء في ذمته كان بوصف وكيل على المالك، أو ابتداء المقصود ذمة المالك وليس حينئذ ذمته فيه. هذا الذي ينبغي أن يقال، فيقدر قوله مع يمين قول البائع لكان قوله موافق لإذن الظاهر الحال، فيكون هو المنكر ذاك المخالف لظاهر الحال هو العمل هو المدعي. وبالتالي إذن إذا حلف يلزم بالثمن من ماله، مش باللي دفعه اللي هو مال المضاربة فيه، هو هذه النقطة في المقام لتشخيص المدعي من الملك. قال قدس: ولو اختلف البائع والعامل في أن الشراء كان لنفسه للعامل أو لغيره اللي هو المالك المضارب أو المالك يقدم قول البائع، يعني حيث أن المالك أن العامل عبد يدعي أن الشراء كان لمين؟ للمالك. إذا كان المالك فتأدي من مال المضارب يؤدي من مال المالك، ما في حين لا ماشي. والبائع بيقول لا، أنت اشتريت لي في الذمة، قلت لي بالذمة، ولكن مقصودك ذمتك بذمة الغير. فالتأدية من مال المضارب التأدية من مال الغير، يعني من مال مستحق للغير، التأدية من الصحيحة وترجع تكون ضامن في البيت وهو المال المضارب. والحال أن البائع يدعي أنه لا أشتري في ذمتك أيها العامل مش في ذمة المالك، يقدم قول البائع، يقدم قول البائع. ليش يقدم قول البائع؟ يقول لظاهر الحال، ظاهر حال حين إذن العامل وقت عم يشتري في الذمة، يعني ذمة أن يكون منظوم ذمته ذمة الغير اللي هو المالك، هذه بحاجة إلى قرينة وإلى مؤونة في البيع، فيكون خلاف ظاهر الحال، فيكون هو المدعي، فيكون هو المدعي العامل، والبائع هو المنكر اللي كان قوله موافق لظاهر الحال في البيع، فيلزم العامل بالثمن من ماله مش من هذا المال اللي أعطي له بعنوان المضاربة اللي إلى الآن لم يخرج عن ملكية المالك في البيع. وليس له للعامل إرجاع البائع إلى المالك المضارب كما لو كان في صورة حينئذ، يعني لو افترضنا أنه اشترى في الذمة وتلف المال الذي أعطي بعنوان المضاربة، فإجا البائع قال له وين؟ قال له هيدا المال تلف وأنا اشتريته للمال، قال له أنت لا ما اشتريته للمال، اشتريته حينئذ لنفسك، فيلزم بالثمن من ماله، إنه المال المضارب مش ماله، المال المالك. وليس له للعامل إرجاع البائع إلى المالك المضارب باعتبار أنه اشتراه للمالك حتى يلزم بالثمن من غير مال المضارب، لأن مال المضاربة تلف حسب الفرض في البائع. هذا ما أفاده المالك. هنا في جملة تعليقات بسرعة أيضا من طولش. يقدم قول البائع، السيد أحمد الخنصار يقول قول محل تأمل وإشكال. أصل تقديمه محل تأمل وإشكال، أو أن إطلاقه محل تأمل وإشكال، محل تأمل وإشكال فيه. قال لظاهر الحال يقول المحقق العراقي الأراضي مع سماع دعوة، يقدم قول لظاهر الحال إذا شو مع سماع دعوة اللي هي مثل أنه نيته كذا لا يعلم إلا من قبله عند قيام ظهور الحال على خلافه. شو ظهور الحال؟ وهو وقت اللي عبيقول اشتريت منك كذا بالذم، الظاهر الذم ذمت أن تضاف وتنسب لذمة الغير ولو باعتبار أنه وكيل عن الغير في البيت، هيدي اللي بدها حينئذ بقول ولا ظاهر الحال أن هذا الفعل منتسب إلى فاعله، مش منتسب إلى فاعله منتسب إلى الغير وفاعله يكون بمثابة التسبيب في البين، لا يكون هو المباشر ليس إلا. السيد البروجرد: إطلاق ظهور حاله في ذلك محل مانع، صح محل المعنى في أي صورة؟ في صورة ما لو كان غير ميسور أساسا وكنعي في الطنجرة العامل والمقدار المشترى مقدار حينئذ لا تطيق ذمة العامل. يعني وقت نحكي بالذمة، الذمة حتى لو نعمل قضية حقي بمقدار ما يطيقه حينئذ العامل، إذا كان العامل فقيرا وغير ميسور في البين وكان المقدار المشترى مقدار ضخم جدا مثلا فقط عام حينئذ لا يكون المنظور من الذمة ذمة العامل، وإنما ذمة المالك أو العامل باعتباره وكيلا عن المالك. إذا قال قطع ظهور حاله في ذلك محل ما نسيه برجه الإمام، قال ظهور الحال في ذلك على إطلاقه محل إشكال لهذا النقطة، لأنه قد يكون هو وضعية فقير ظاهر حاله الفقر والمقدار المشترى أزل الحال، يعني لا يليق حينئذ بحاله في البيت. وحجية هذا الظهور وظهور الحال وهو أن الفعل، يعني إذا أخبر عن فعل أو أتى بفعل ظاهر استناده إلى أمور الغير وهو أتى به بالتسليم عن غيره وبالوكالة عن غير نية عن غير، وحجية هذا الظهور على فرضه محل تأمل. وتقديم قوله مع عدم الحجية، تقديم قوله مع عدم الحجية لعدم استناده إلى في ظاهر حال، بس مش كل ظاهر حال، ظاهر حال إذا كان حجة، وإنما يكون ظاهر حال حجة في بعض حينئذ الصور فيما لو يكن محكوما لشيء هو أوضح منه في أبه. قال له مثلا شليك بالذنب يمكن هو وضعه معظم حينئذ والمقدار المشترك كان مقدارا هائلا وكبيرا جدا بحيث ما في تناسب بين وضعيته وبين المقدار المشترك، فقطع هذا ظاهر الحال لا يخذ به فيه. وتقديم قوله مع عدم الحجية، مع عدم الحجية ظاهر الحال هو مشترك، يعني لا يؤخذ بظاهر الحال كظاهر الحال، يؤخذ ظاهر الحال فيما لو كان حجة فيها، وليس ظاهر الحال حجة على كل حال، وإنما في بعض الصور دون البعض الآخر. فلذا إطلاق ظاهر الحال يعني وافق ظاهر الحال إطلاقه محل إشكال وتأمل ومنع في البحر. نعم لو كان ظهور لفظه في أن الشراء لنفسه هذا بهالمعنى يؤخذ به ويقدم قول من وافق قوله، من وافق قوله عفوا الظهور في علمه. هذه عبارة الإمام. السيد الفيروزابادي وضح قال فالبائع ادعى كون الشراء لنفس العام، والعامل ادعى كونه للمالك، وقال يقدم قول البائع لظاهر الحال. مات العبيب اشترى، قال له اشتريت في الذمة، هي ذمه بالذمة الظاهر واضح. فالبائع ادعى كون الشراء لنفس العامل، والعامل ادعى كونه للمالك، يقدم قول البائع لظاهر الحال. هذا فيما كان وضعه على الشراء لنفسه بعض الأحيان، وأما إن لم يكن له مال أساسا وكان وضعه الشراء بعنوان العاملية فلا حينئذ ظهور. يعني كيف؟ يعني مثلا افترض طلع من رأس البائع أنه كان عامل في البائع، هذه واحدة. أو لا من رأس لم يكن هنالك سنخية بين ظاهر حال العامل اللي هو الفقر المدقع اللي هو فيه، ولما وصل الأمور لأن يكون وكيلا ونائبا عن المالك في الشراء وهي إلى آخره، والمقدار المشتري هو كان مقدارا حينئذ كثيرا، فحينئذ فلا ظهور حال. فالتفت أظن لا ظهور حال، لا ظهور حال حجة، هذا هو المقصود، مش إنه لا ظهور حال، في ظهور حال على كل حال، بس الكلام انه بيكون حجة او ليس بحجة كما علق الإمام فيما تقدم. سيقول البيجاني ظهر الحال يختلف، لكن البائع يسند الى نفسه. طب يقول البيع اشتريته مثلا، البائع يسند الى نفسه. كيف انه يسند الى نفس البائع؟ المعاملة تمت بين الشخصين، هذا اصيل وهذيك اصيل، هذا مش وكيح حينئذ عن الغير، كما وقت العبد يقول له بعتك انا عم بيعك، وهيدا عم بيقول له اشتريت أنا اللي عم اشتري، حتى لو قال بالذمة أنا اللي عم اشتري فيه، البيع فيه ذمة وليس في ذمة غيره. ظاهر الحال يختلف، لكن البائع يسند إلى نفسه ما لم يسند عنه الظاهر، وهذا هو أظن بظاهر الحال وليس شيء آخر. السيد القلبيجاني سأل عبد الهادي الشيرازي، بس إن كان ظاهر حاله البيع لنفسه هذا هو مقصود، مش مقصودنا من ظاهر الحال شيء آخر، وإلا فقد يكون غير الحق في بعض العمال البيع حينئذ لغيره في البيان، كما لو كنت وضعيته هلا العمال او العاملين، التعبير بالعاملين اللي وردت في كلام الفيلوز ابادي او العمال بتبين جسم، وإلا فقد يكون ظاهر حال في بعض العمال البيع لغيره، كما لو كان ظاهر حاله فقر مبقع والمقدار عم يشتري مقدار هائل جدا، حيث أنه لا تتحمل ذمة هذا العامل، فقطعا هون ظاهر الحال أنه مش عم يشتري لحاله، عم يشتري للغير، وأن ذلك الغير مليا جدا لحتى اشترى هذا المقدار في البيع، وليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب لأنه أعرف بنيته في الرمين، الأعرف بنيته عن البائع، وليس المقصود حينئذ العامل في المقام، فيؤخذ بيده لا يطلع عليه إلا من قبله. بس هيدي كيف يعني؟ نحن التفت في عندنا مطلبين هون، معلش قبل ما نفوت بالمسألة المضارب، في عندنا أعرف بنيته من الطرفين، من طرف الشاري اللي هو العامل، ومن طرف البائع. البائع وقت اللي بيع هذيك اشترى منه مثلا السيارة بألف درهم بالذهب، البائع هو قصده حينئذ وقت اللي عم يبيع بالذمة قصده ذمة العامل، إما أساسا مش عارفين انه عم يشتري للغير، مش عارفين انه هو عامل، أو لأي نقطة وقت اللي عم يشتري هو عم يبيع، هو المباشر في البيع مش عم يبيع عن الغير، وهذا ايضا هو المباشر للشراء مش عم يشتري للغير، لا هو لا ذاك عم يبيع عن الغير ولا هو عم يشتري عن الغير، هذيك عم يبيع عن نفسه وهذا عم يشتري عن نفسه، سواء كان الوعاء هو الذمة او كان الوعاء المال من المبيع والثمن من الثمن والمثمن الخارج او حينئذ الذمة فيه البائع، أي ذمة العامل مثلا أو ذمة البائع، ذمة العامل يعني الشاري عبارة أخرى، إملي كلمة العامل حكي شاري وبائع يعني إذا في البائع، هذا هو. نحن لسنا هنا، هيدا الديول لسنا هنا بصدد أن نحدد أن الشراء للعامل من خلال أن البائع هو أعرف بنيته أنه عم يبيع للعامل بوصف الشاري أو للغير اللي هو عبارة عن المالك في البيع. ليش أريد ما ليش ما تخليه بأي نقطة؟ بالنقطة اللي مرت معكم بالفضول، يمكن البائع أساسا مش عالم بأن الثمن هو للشيء اسمه الشاري في باب الفضول في البيع، وكان من نية إنه يبيع للشخص اللي حامل هذا حين إذا ثمن، نحكي بالثمن الخارجي ما نحكي بالكل في الذمة والتسديد المالي خارجية في البيع، فنحكي بها المقدار بالنسبة للثمن الخارجي، من نيته البيع ببيع للشار اللي حيمل حين إذن شو هذه النقود، تبين أن هذه النقود كانت مستحقة للغير وملك للغير في البيع. نجي للبيع، أنت لمن بيع؟ بعت الشار. طيب بده يجيز المالي، بده يجيز على أساس أنه يقع له، ومش يقع حين إذن عن الشار في البيع، ومع أنه نية البائع اللي هو أعرف من نيته وأعرف بحاله من نيته أن البيع كان للشاري اللي هو الفضولي، ولم يكن حينئذ للمالك المجيز في البيع اللي هو صاحب المال وهو الأصيل، وليس هذا اللي أجرى حينئذ العقد. هنا ذي الكريم يقول لا نية البائع إلى مدخله ولا نية حينئذ العامل الشاري، وإنما المنظور أنه ابتداء يقول أنا اشتريت، هيدي اللي رجعنا لظاهر الحال أن البائع يسند إلى نفسه ما لم يصرف عنه صارف فيه، هيدي هي بس اللي بدنا نشر، وهو أن ظاهر حال البائع أنه عم يبيع عن نفسه، وظاهر حال العامل أنه يشتري لنفسه، حتى ولو جعل وعاء حينئذ الثمن الذي يكون عوضا عن المبيع في البائع هو الذمة. نعم، إذا كان هنالك قرينة واضحة تقول بأن ذمته لا تتسع لهذا المقدار في البيع، صح أنه له ذمة، بس ذمته تتسع مثلا 1000 درهم 2000 درهم، ما بتتسع ل100,000 درهم ل1000,000 درهم اللي هو مثلا 1,000,000 درهم مثلا فيها، لا تتسع لذلك فهم ساعتها ظاهر الحال لا يؤخذ فيه. وهذا جملة من التعليقات اللي قالت أنه مش على كل حال يؤخذ حينئذ بالظاهر الحالي في البحث، بل بعض الأحيان لا يؤخذ به، بل لا يكون حجة في البحث. هذا ما ينبغي الإشارة له. وبه تمت المسألة 12 ولله الحمد. طورت معنا شوي. مسألة 13، يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان. من شو؟ من العمل. يعني بعض الشيء بده هو يقوم فيه، بده ينزل على السوق، بده هو يساوم على السلعة، يشوف سعرها قديش وإلى آخره، بده يتأمل فيها، فيها عيب فيها عيب وإلى آخره، مقدار الجودة اللي هو فيها، في شيء أفضل منه كذا. في مثل ذلك المكان والزمان من العمل، وتولي ما يتولاه التاجر. لو كان بده يتجر عن نفسه، ما كانش نزل على السوق وتأمل بالبضاعة وبشيء، فحينئذ منتهي. مثلا إذا كانت هيدي البضاعة مثلا ما يفسد ليومه، فعلا هذا فاسد، فلا يصلح إلا علفا للدواب في البيت، أو أنه لا بعده على جودته بضايل مثلا مدة طويلة في البيت، أو أنه لا له مثلا توقيت معين بده يتأمل مثلا التوقيتات وشو الأخير. وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش والنشر يفرش والطاي اللف وقبض الثمن وإيداعه في الصندوق ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف. ليش؟ لأنه هو تاجر، يعني هو عامل في البين. لو كان هو عبد تاجر، هذه الأعمال يباشرها ولا لا يباشر؟ قطعا وجزما يباشره، فيجب عليه هنا أن يباشر، ويكون الإتيان بها مجانا. مجانا بأي معنى؟ أنه إذا تقاضى أجرا إنما هو شو الأجر اللي هو عبارة عن حصة من الناتج. ليش؟ لأن حصة من الناتج ما بيخدها، وإنما بيخدها لقاء العمل الذي حينئذ يبذله، من الشراء بأقل، البيع بأزيد، من الشراء من مناطق بعيدة هي مصدر الإنتاج في البين، إما من الأمور الطبيعية مثل المطعومات والمشروبات في البين، أو أمور تصنيعية مثلا في البين مثل القماش واللباس وهكذا، ويأتي بها إلى مكان آخر ومحل حينئذ يكون بمثابة سوق الاستهلاك بالنسبة لها، يشتريها من المصدر بأقل وأنقص، يبيعها هنالك حينئذ. بيدي كل شيء هو اللي بده حينئذ يقوم بها ويباشرها في البحث، ونحو ذلك مما هو اللائق بحاله والمتعارف. نعم، في بعض الأشياء لا مش من شأن، مثل شو مثلا الاستئجار بالنسبة للحمل، للوزن، للكيل، بالنسبة للدلال. مثلا اشترى السيارات وبده يبيع، هاي السيارات بدها تخسير، ليس من شأنه أنه شو يقوم بتخسيرها في المهن ترجع نضيف فيها، أو بده مثلا يبولشها مش من شأنه بيخذها لعند، حتى لو كان هو يطلب من ذلك الفهم. فهون حينئذ هو ليس ملزم بها، وإنما مثلا ليس ملزم بحمل المتاع، واضح، وليس ملزما أيضا بمسألة أنه يوزن أو يكيل وإلى آخر مما يتعرف له الوزن والكيل، كما لو كان بالنسبة للحنطة وبالنسبة للمكيل، كما هو بالنسبة للحليب وكذا مشو إلى آخره وهكذا وغير ذلك. ويجوز للتجار من يكون متعرف تجارة مثل الدلال والحمال والوزان والكليال وغير ذلك، ويعطي الأجرة من الوسط، لا أنه بيتكارم عليه بالأجر ولا أنه ينقصه بإذن أجره، ويعطي بإذن الوسط، يعني أساسا مثل بده يستأجر بهالمعنى. وإذا ما تم التسالم على أجر معين بينهما في البيت، قطعا بيكون الإجارة باطلة، فساعتها بده يعطي أجرة المثل في البيت، وهي الأجرة الوسطية في المقام، ويعطي الأجرة من الوسط. هنا في عنا مطلبين يشير لهم ماتن، وهودهن الأساس لعقد هذه المسألة، واللي تقدموا هودي ما فيهم شيء، يعني هودي نكاتهم واضحة ونكاتهم منه نفيهم في ألبان. الأمر الأول، لو شيء هو ملزم بأن يأتي به، مثل نشر مثلا الثوب والطيب، مثل هالأشياء اللي متعارف هو أن يأتي بها، انه يطلع على البضاعه بيعرف انه مدتها انتهت او بعدها صالحه، يعرف مثلا ان هذا الذي يفسد فساد او انه في طريقه الى الفساد في البين، حتى يخرج عن كونه من الفاكهه او من الخضار ويصير مطعومات للحيوانات في البين وعلف للدواب، فبيكون بنص قيمته او اقل حينئذ من ذلك. هو مفروض يقوم فيها. هو الشيخ رابع ما بيعملهاش، فقام استأجر حد ليروح يطلع على تفاصيل حينئذ البضاعة في البيت. لعله مثلا في عنده مثلا 1000 صندوق، يمكن بعض الصناديق فيها عيب، يمكن بعض الصناديق أقحم فيها ما ليس حينئذ من الجن. كله بده يطلع على هذه التفاصيل حتى لا يكون هناك خدعة في المعاملة في البين. أم استأجر الغير لحتى يقوم به العملية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، شيء مش من وظيفته بوصف عام، إنما يستأجر عليه مثل الدلال. إملي مثل الدلال مثل مثلا بالنسبة لحمل البضاعة من مكان لمكان، ما استأجرش أم هو حمل. مثل مثلا السيارة تغسيلها مثلا، مثل عمل وجه هو كان عنده قدرة مثلا، هذه بيستأجر عليها لحد يعطيها نظارة للسيارة وتصير مرغوبة. هلا مش رح يزيد سعرها بس رح تصير مرغوبة بالنسبة للناظر الرائي والشاري مثلا في البحر بهالكيفية. أم هو هنا الأعمال اللي مش مطالب بها وإنما يأتي بها الغير وبيدفع له أجرة من رأس المال في المال المضاربة، أم هو بيشعر بالصورة الأعمال المضاربة مطالب بها فاستأجر عليها. بالثانية لا، أعمال مطالب بها الغير وبيدفع له أجرة يأتي بها الغير، أم هو شو أتى بها بالمباشرة فيها. في الصورة الأولى هل حينئذ يمكن إخراج الأجرة لذلك الغير عمل مطالب به أم استأجر الغير؟ فهل حينئذ تخرج الأجرة من رأس المال أو لا تكون من كيس العام فيه؟ من كيس من كيس العام. جواب أنه لا، هم تكون من كيس العام. هيدي أعمال متعارفة. إذا هيدا ما قمتش فيه شو أنت شو شغلتك شو محلك من الإعراب في قلبك؟ واضح أنت أكبر من هيك أساسا، ما تدفتش بوصفك عام المضارب في البين، تأتي بها الأعمال اللي متعارفة تأتي بها فيها. فبالصورة الأولى حينئذ لو استأجر على ما ينبغي أنه هو يقوم فيه بوصفه عاملا فالأجرة لا تخرج من رأس المال المضارب، إنها تخرج من جيب العامل. معه مصاري بيعطيه، ما معه شو ينتظر لحتى يطلع ناتج للمضاربة، بيعطيه من حصته من الناتج فيه يربح. وبالصورة الثانية إن قصد العامل التبرع والمجانية فقد هتك حرمة عمله، وإن قصد لا الضمان وإلى آخره، فهنا حينئذ بيكون الأجرة المتعارفة التي يعطيها للأجير بيخدش هو فيها واضح. واستشكل في ذلك جملة من الفقهاء على ما سوف يأتي. هو أساس هذه المسألة 13 معقودة لهل الشنقول الأخير على ما سوف يأتي. الحمد لله.